الحمد لله الخالق منه المبتدا وإليه المرجع والمصير، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. أرسل إلينا الأنبياء والمرسلين وختمهم بسيدهم محمد الأمين بن عبد الله بن عبد المطلب، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة على خير الوجوه، فهو الحجة الكبرى والنعمة العظمى التي يكون باتباعه النجاة وبمخالفته الخسران، يوم يجتمع الكل بين يدي الحي القيوم الذي تعنو له الوجوه. اللهم صل وسلم على عبدك المؤهل المهيئ من قبلك لحمل الرسالة العالمية الخاتمة الشاملة الكاملة والمؤدي لها في الوقت القصير، بما لم يزل ثمارها تجنى على ممر العصور وتعاقب الدهور إلى عصرنا الذي نعيش فيه، وسيظل الخير منوط بها لمن بعدنا ما بقيت الأجيال في المدة المحددة إلى يوم المآل، يوم النفخ في الصور. اللهم أدم صلواتك على هذا النبي الكريم والحبيب العظيم وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا نريد أن نستبين ونستوضح في هذه الساعة مسلكا من في هذه الحياة يتعلق بوصول الإنسان إلى درك الحقيقة وبانحجاب أكثر الناس في دائرة الظن والوهم. والحق يشير إلى هذا المعنى في قوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. تشير هذه الآية إلى أنه لا يزال على ظهر الأرض أكثر الناس في وهم وظن وعدم إدراك للحقيقة وعدم استبانة مع وفرة الحجج والبراهين والدلائل القاطعة. لكن الشان شان قلوب وسوابق تقتضي توفيق هذا وخذلان الآخر. رب إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء، وأخواتنا من اللاتي أكرمنا بشريعة الله ومنهج الله ودين الله، الدارسات في جامعة حضرموت في هذه البلدة، مناط بكنا وعي في إدراك الحقيقة تقمن به استمساكا بعروة وثيقة، وهداية لمن حواليكن من الخليقة بعد اهتداء منكن بأنوار ساطعة من الحق تبارك وتعالى بعث بها خير خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها الناس، إنا أنزلنا إليكم نورا وكتابا مبينا. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اهدنا فيمن هديت. نقول إذا علمنا قضية شرحها الله في الكتاب أن أكثر من في الأرض يتبعون الظن، فكيف العثور على إدراك الحقيقة وكيف السلامة من الحبس في الظن الذي نهايته شر دائم وبلاء مستمر وعقاب لا ينقطع وخسران مبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون، فبالخرص والوهم والظن يضلون عن سبيل الله تبارك وتعالى ولا يكونون عناصر تساعد وتشجع في أخذ منهج الله والعمل به في الحياة. هذا حال أكثر الناس، وهذه الحقيقة وحدها تبين لنا كيف يكون المسار، وهل يصح أن نمضي وراء الانبهار بما يجري فيه الناس وبما ينتشر بينهم وبما يذيعون وبما يتوصلون إليه؟ هل يمكن أن يكون هذا مسلكا صحيحا لأن نهتدي إلى الحقيقة؟ وهل يجوز لنا وقد أوتينا الأسماع والأبصار والأفئدة والعقول الموهوبة من حضرة ربنا وأكرمنا بالإيمان به أن نكون بعد ذلك في تبعية ما يدور بين الناس وما ينشر ويذاع وما يقال؟ هل يجوز أن نبني على ذلك مسلكا لنا في أسرنا أو في واقع مجتمعاتنا؟ هل يجوز أن نكون أتباعا لكل ناعك متأثرين بما يدور بين الخلق؟ إن كان اتباع أكثر الأرض أكثر أهل الأرض ومن في الأرض ضل عن سبيل الله، فيجب أن نعلم من هو الذي يهدي إلى سبيل الله، ونعلم أنه محمد بن عبد الله مؤتمن من قبل الله على رسالته. فجميع ما يطرأ من الخلل في الرجال والنساء من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سببه الأساسي انقطاع عن صاحب الرسالة وعن الاهتداء بهديه وعن إدراك معنى بلاغه وأدائه البيان في كل مسألة ينحرفون فيها أو يضلون فيها. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال في المقابل في النتائج التي تحصل في واقع الناس عند مخالفة هذا الرسول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولربط الحس بالمعنى فإن النساء اللاتي كن أقرب إلى سيدنا محمد هن سرج الأمة، وهن صاحبات الدرجات العلا في الجنة، وهن صاحب المكانة المؤبدة لدى الإله الحي الدائم جل جلاله وتعالى في علاه، حتى أن منهن نساء أعطينا أمومة الإيمان أمومة لأهل الإيمان ذكرهم وأنثاهم إلى أن تقوم الساعة، أمومة روحية أمومة معنوية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، حتى أن منازلهن في الجنة فوق منازل من سواهن من الرجال والنساء لأجل القرب من النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فنحتاج لأن نربط شؤوننا في فكرنا وفي سلوكنا بصاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه لنهتدي. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم تطرأ على العقول أننا يمكن أن نرتقي أو نتطور باتباع هذا الأسلوب أو ذاك، ثم نغفل غفلة واضحة بينا عن أن أي أسلوب نستعمله يجب أن يخضع لقيادة من اؤتمن على قيادتنا من قبل خالقنا وخالق كل شيء وهو الله، ائتمن على هذه القيادة عبده المصطفى محمد بن عبد الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الغفلة عن هذه الحقيقة يوقع الناس في كثير من الإشكالات، يوقع الناس في كثير من السقوط والتهاوي، يوقع الناس في مصائب في الدنيا تتصل بمصائب العقبة والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن يجب أن نعين من الحقيقة أن تخلصنا وتحررنا من الأوهام والظنون أساس في تأمين مسارنا من أن نخدع أو يضحك علينا قطاع الطريق من الصادين عن سبيل الله سبحانه وتعالى. بحمد الله، مظهر هذا الاحتشام والحجاب الذي في كنا كم حاولت الظنون والأوهام أن تصور أن في هذا احتقار للمرأة أو نقص على المرأة أو ظلم للمرأة أو مهانة للمرأة. كل هذه الظنون والأوهام المتناقضة مع الحقيقة ما أسرت النساء في العالم سواء في عصرنا الحاضر أو فيما قبله، إلا ونال المرأة تلك التي حبست في الظن والوهم الكاذب الخادع من المهانة والسقوط والاعتداء عليها ما تحدث عنه الوقاية وما تنبئ عنه الإحصائيات اليوم في بلاد الكفر وما يكون فيه الجناية على هذه المرأة وحقيقة إهانتها مغطاة بكلمات مسطرة في بعض الأوراق مطروحة في الدواليب والأدراج، ليس لها في واقع حياة المرأة تنفيذ وتطبيق إلا ما تعلق بإغرائها أن تتبرج وأن تكون سهلة التناول لمن يريد بها السوء أو قضاء غرضه منها من جنس الرجال، تغرى بذلك في ذلك إغراءات كثيرة تجعلها به بضاعة رخيصة تافهة تجلب إلى نفسها وأسرتها ومجتمعها أنواع من الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية والمشاكل التي لا يكاد لها حد. إن دول دعوة ادعاء الحرية وإعطاء المرأة حقوقها تصل المعدلات في الاعتداء على النساء في بلدانهم بأنواع الاعتداءات من ضرب أو اغتصاب أو هتك عرض أو أخذ مال أو قتل إلى عدد منها لا في الأسبوع ولا في اليوم ولا في الساعة، ولكن صارت عددا بالدقيقة مقابل الدقيقة في البلدان الكبيرة. هذه إحصائياتهم الرسمية تثبت أنه في كل دقيقتين يتم عدد كذا كذا من حالات الاعتداء على النساء، وهذه نتيجة حتمية للمسار الذي ساروا فيه، إنه مسار الظن، إنه مسار الوهم، إنه مسار الدجل، إنه مسار الخداع. مسار الحق والحقيقة هو ما تولى بيانه الخالق وما بينه سيد الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن مع هذه الكرامة التي أكرمنا الله بها من الإيمان وإدراكنا لمهمة أنه واجب علينا أن نفيض الخير وكشف الحقيقة بما استطعنا لمن وراءنا في العالم، وأن نحمي البشر من انحدارهم وراء أنواع من الآفات والضرر تحت أي مسمى وتحت أي مظهر من المظاهر، هذا واجب من واجباتنا ومع إدراكنا له يجب أن يكون عندنا بصيرة وإدراك للحقيقة في الحذر مما ينازلنا، ونحن في مظاهر حشمتنا وأدبنا واعتزازنا بما فرض ربنا سبحانه وتعالى وشرعه، فإن الله سبحانه وتعالى رتب وصول الخير إلى الناس منه على أيدي بعضهم البعض، ووصول الشر إلى الناس على أيدي بعضهم البعض، واجعل أحبهم إليه أنفعهم لعباده ولخلقه سبحانه وتعالى. لما رتب ذلك على ذلك وجب أن نحسن النظر فيما ننطلق إليه أو نتعامل به من مقاصدنا في مثل الدراسة الجامعية التي تقرأ في صفحات تعاملاتنا اليومية واستعمالاتنا لطاقاتنا وجهودنا ولما نملك من أجهزة، كيف نستعملها؟ إذا صح المقصد عند المعتز بإلهه المؤمن بالموقن أن مرجعه إليه الذي يعلم أن مدة بقائه في الحياة محدود، ومع محدوديته هو سبب فوزه الأبدي أو خسرانه الأبدي، مدرك هذا لا يمكن أن تنطوي عليه الحيل لا من قبل الوسوسة من شياطين الجن ولا من شياطين الإنس بما يبثون ويخدعون بما يحرفنا ويصرفنا. فإن الله للحكمة التي ذكرناها إيصال الخير إلى الخير بالناس وإيصال الشر من الناس إلى الناس بالناس، قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم، يعطيكم النماذج في التأثيرات والعوامل التي تدفع الناس إلى اليمين واليسار، إلى الأخذ والعطاء، إلى القبول والرفض. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كم من نفسيات على ظهر الأرض مجرد رؤية الحجاب عند المرأة يثير فيها إثارة تود أن تحرقه تحريقا، ولو أمكنهم أن يحرقوا من يستعمله أو يحبه لحرقوه. لماذا؟ تتبرعا وتطوعا بإرادة نشر الشر والرذيلة، وخوفا من أن تستمكن الفضيلة من الناس. لما؟ بهذا ابتلوا واختبروا. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، وما يكفيهم الميل القليل، وإن اتخذوا خطوات واحدة بعد ثانية لكن غرضهم الميل العظيم هناك. فتبدأ الأشياء خطوات خطوة خطوة، وإذا صعب أن تبدأ مباشرة من مرحلة التبرج، أو انكشف أن هذا التبرج لا يعود إلى الصحة بخير، ولا يعود إلى المجتمع بخير، ولا يعود لاستقرار النفوس بخير، لو لم يتأتى ذلك فمنظورات ومسموعات ثم أجهزة مستعملات هي البداية لفتح أبواب الميل العظيم، هي البداية لفتح أبواب الميل العظيم الذي يريده الذين يتبعون الشهوات على ظهر الأرض. ولا تزال هذه الفرقة موجودون اليوم أمامنا أصناف من الكفار، وليس كل الكفار في مجرى واحد أو في مستوى تفكير واحد، ومنهم المنحط والمشغول بنفسه، ومنهم الذي لا يكتفي أن يكون فاسدا في نفسه ولا عادما للقيم، ولكن الذي يريد أن ينشر الشر لغيره، وفيهم الذي يجند إمكانياته من أجل قتل الفضيلة، من أجل نشر الرذيلة، ويطرح عليها من المسميات ويستعير لها من الألقاب والشعارات ما به يخدع ذا وذاك هنا وهناك. وكم قد خدع من أبنائنا وبناتنا على مدى القرون، وخصوصا في هذا القرن الذي مر بنا، وهذا القرن الذي أقبل علينا، كم من مخادع خدع بها من خدع، وخسروا بعد ذلك الدنيا والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فيجب ونحن أمام منهج سماوي رباني نتعامل به مع انطلاقاتنا في الحياة، سواء دراساتنا الجامعيات والدراسات العليا أو ما قبل ذلك، وأحوالنا في البيوت والمنازل، وخروجنا أيضا لمختلف المهمات في المجتمع والواقع، سواء كان ذلك وظيفة أو مناسبة لقاءات أو مجالسات اجتماعية أو علاقات أسرية أو جوار بين أهل المجتمع. يجب أن ندخل في كل ذلك محترزين من وهم يجعلنا نحفر لأنفسنا الحفر التي نتردى فيها ونحن لا نشعر. مثل هذا الوهم سراية التقاليد العمياء لما لا ينفع، بل لما يكمن فيه الضرر باعتبار الاتساع، التطور، الانفتاح وما إلى ذلك. وكم في هذا الأيام التي نحن فيها من أبواق ينفخ فيها ويضرب فيها على هذا الوتر، خصوصا في الأماكن التي لا تزال محتفظة بمعنى من القيم. وقد سبقت تجارب في دول بعيدة ودول مجاورة لنا وحصلت انحدارات خطيرة، بل وفي بلدنا في فترة من الفترات مر علينا في عدد من محافظات البلد تدهور خطير في جانب ناشئتنا من البنين والبنات، ومعاني من ذلك السقوط والهبوط. وبحمد الله تبارك وتعالى تدارك الله بما تدارك، فوقفنا الآن على واجب الحذر مما يتجدد ومما يظهر ويبدو حينا بعد آخر يطارد الناس في مسارهم ليهدم فيهم القيم والمثل العليا. أيتها الأخوات المؤمنات، أنتن بإيمانكن تظفرن بعلاقة بالخالق وتكن بها سرجا للخلائق. هذه العلاقة علاقة تلك الإنابة التي أشار الحق فيها إلى رؤوسكن من أمهات المؤمنين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وفيه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. تنزهن عن أقل وأدنى درجات فتح أبواب الشر والميل إليه، لا تخضعن بالقول، لا ترققن أصواتكن، ولا يبدو من كلماتكن ما يطمع المريض القلب في السوء أبدا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإذا تحدثتن فبحديث يليق بسيادتكن الإيمانية ومكانتكن الدينية، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ومعناه. انطلقن من البيوت لخدمة العالم والمجتمع، ولا يتأتى أن يخدم العالم والمجتمع مع خراب البيوت، ولكن بصلاح البيوت يخدم العالم من قبل الرجال ومن قبل النساء. يخدم العالم وتخدم الفضيلة والقيم في العالم وتخدم المصالح في العالم على وجه الحقيقة بلا ظن ولا وهم، من خلال استقرار البيوت وانتظامها على منهج الهدى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي هذا تحذير من أن يقال لكن إنه تجربة جديدة في العصر الحاضر، إن مسائل التبرج والخروج هي القديمة، هي الرجعية السابقة. أي رجوع إلى عصور الظلام من قبل، وليست أمر مستحدث مستجد ظهرت تجربة جديدة في عالم البشر، بل التبرج هو تبرج الجاهلية الأولى، هو الذي سبق ظهور النور والإسلام ظلمة ذلك الانحدار في واقع البشر، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال بعد: إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي القرآن والسنة، إن الله كان لطيفا خبيرا. وأردفها بقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأتبعها بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالقراءة الأخرى: أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن فمن الضوء الذي نمشي به في استعمال الأشياء أن نستخدم الأجهزة المختلفة بما ينفعنا، ونتحكم فيها ولا نأذن لها أن تتحكم فينا ولا في أولادنا ولا في أهلنا، مرئيات أو مسموعات. وما يحدث اليوم أيضا في ولو في جانب استعمال الجوالات مثلا، وهي جهاز من الأجهزة التي حدثت، يمكن للخارج عن الوهم والناظر باليقين أن يحسن استعماله وينتفع وينفع به ويخدم الواقع والمجتمع والقيم والدين والمبادئ والمصالح الدنيوية والأخروية، ولكن بخلل وظن ووهم يمكن بهذا الجهاز أن يخرب آخرته، يمكن بهذا الجهاز أن يهدم قيمه، يمكن بهذا الجهاز أن يستعجل على نفسه لذة قليلة عاجلة تحرمه لذة الأبد وتذيقه ألم الأبد. بهذا الجهاز الصغير يمكن باستعماله مرة واحدة يمكن أن يكون سببا في سوء الخاتمة عند الموت، باستعمالها واحدة فيما يغضب الحق، فيما لا يرضي الحق. إذن الإيحاء بأن هناك فائدة أو متعة فيما حرم الله من خالص الوهم والظن الذي يجب أن يحذر منه، وأن نتعامل في مجالنا ولن نظن أنه أنه يمكن أن تقوم حقيقة ثقافة أو حضارة أو تطور أو تقدم أو استقرار في الحياة في قوم ما استطاعوا أن يضبطوا أنفسهم مع جهاز صغير كما هذا. إن الذين غلبهم هذا الجهاز الصغير فلن يغلبوا تيارات الحياة الخطيرة، ولن يغلبوا الواقع المرير الذي يؤدي إلى السوء الأبدي، الذي عجز عما لا يتجاوز الأصابع وحسن التعامل معه فجره إلى السوء، هو أعجز عن أن يكون قائما في العالم برقي أو استقرار أو منافع أو جلب للخير، والخير مرتبط ببعض ببعض والشر مرتبط ببعض ببعض، ولكن هذه عناوين تقرأ. من لم يستطع أن يكون ذا ثقافة وقيم مع جهاز صغير كهذا ومع شاشة تعرض له هنا في الكمبيوتر أو في التلفاز، فهو أعجز عن أن يكون في الحياة نورا يهتدى به، أو أن يكون صاحب مبدأ يصلح من حواليه. هذه عناوين تقرأ. وأين تكون الثقافة وأين يكون الإدراك إذا نحن سقطنا وعجزنا أمام الأمر هذا اليسير، وما أحكمنا التصرف فيه ولا كيف نصرفه. إذن فكما قالوا قديما: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وربما شرارة أحرقت مدينة، وربما شرارة أحرقت دينا للإنسان كاملا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن وعي وثقافة الحذر مما يضر هو أساس من أساسات الوقاية في الدين والتحقق بحقائق التقوى. وبذلك ننظر كم يلاطف صلى الله عليه وسلم الأطفال مثلا، وهو منهج من مناهج الحياة، في طمأنينة واستقرار وتآلف وارتباط لأجزاء المجتمع، كم يلاطفهم وكم يأخذ بخواطرهم وكم يلاعبهم، كم من رحمة في قلبه لهم. مع ذلك يجد ابن بنته الحسن وهو سيد يمد يده إلى تمرة من تمر الصدقة أي زكاة فيرفعه إلى فيه فيقبل بسرعة كخ كخ فيخرجها بفمه. الصبي حب التمرة وأراد أن يأكل التمرة أخرجها من وسط فمه وقال أما تدري أنها زكاة وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد؟ وما رضي يقول طفل صغير مسكين قد دخلت التمرة وسط فمه، هذا مقياس يروينا متى يكون الحزم والجد ومتى تكون حقائق الرحمة والملاطفة. ما رضي بتمرة واحدة أن تلج إلى بطن الحسن، ورضي أن يركب الحسن على ظهره ويمشي به، ورضي أن يجلسه معه في المنبر، بل أن يخرج من المنبر لما تعثر في قميصه في الطريق فيحمله ويطلعه معه إلى المنبر. وما جاء إذن في الحديث أنه مرة صلى بهم فأطال السجود حتى خاف بعض الصحابة وظن أن النبي قبض وهو ساجد، ثم ارتفع الله أكبر. فلما انتهوا من الصلاة رأى التعجب في بعضهم، قال لعلكم ظننتم شيء، قالوا يا رسول الله أطلت السجود حتى ظننا أن حدث أمر وأن قد قبضت، قال لم يكن شيء من ذلك، لكن ارتحلني ابني هذا، ارتحلني أن يطلع على ظهري، فأحببت أن لا أخرجه حتى يخرج، فبقيت في السجود حتى خرج ثم قمت. الملاطفة إلى هذا الحد، يسمع بكاء الصبي وراءه وهو يصلي فيخفف الصلاة ويتجوز فيها، قال لما أعلم من وجد أمه عليه، لما أعلم من الأثر القلبي الذي عند الأم، فهو يؤكد معنى الرحمة والشفقة وهذه المعاني. لما رآه الأقرع بن حابس يقبل بعض الأطفال قال تقبلون صبيانكم؟ إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال له رسول الله وما أصنع بك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ وما تنزع الرحمة من شقي؟ أنا مرسل بالفطرة وبإقامة مجتمعات البشر على الرحمة وعلى الرافة وعلى اللطف وعلى الملاطفة، ولكن انظر في وقت الخطر والضرر ما رضي بتمرة واحدة وبإصبعه أخرجها من فم الحسن وما سمح له أن يأكلها. أكان لا يحبه؟ أكان لا يلطف به؟ أكان لا يرفق به؟ أكان لا يرحمه؟ لا والله، ولكن هذا ميزان لرحمتنا، كيف نرحم أنفسنا، كيف نرحم أبناءنا وبناتنا. إذا استشهى أحد منهم شيء يعود بالضرر، قال أريده في مناسبة زواجي، أريده في مناسبة قدوم طفل مولود لنا أو قدوم أحد مسافر لنا، وأراد أن يأخذ هذا الأمر أو هذه العادة مناقضة لأمر الشريعة الغرة، مناقضة للحياة وللحشمة تقليدا لذا أو ذاك، قالوا الولد صمم، الولد أراد، البنت أو ولد أو أب أو أم، عندما تأتي حدود مناهج الله فهنا لابد من الحزم، وإلا ضاعت المجتمعات، ضاعت القيم. وهل ضعنا إلا بمثل هذا؟ وهل يقول الشيطان لأتباعه في القيامة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي؟ أصلا تساهلتم بالأمر شيء فشيء حتى وقعتكم في السوء. ولهذا الله يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قال أمر الشيطان دفع، قال خطوات، أن يجيبك شوية شوية، ما يلقي إليك الأمر دفعة واحدة، ما يجرك إلى الشر بقفزة واحدة، لكن بالخطوات واحدة بعد الثانية بعد الثانية. ولهذا نجد أنه فساد كثير من المجتمعات مثلا في ظاهرة التبرج. من أين تبدأ؟ تبدأ من وسط البيوت، ما يبدأ من الشارع تتبرج المرأة، تتبرج صدارة وسط المجتمعات حق النساء، تميل إلى الثياب التي تكشف ظهرها، تكشف صدرها، تكشف جنبها. ومنظر حتى الإنسان العادي، لو حتى الرجل، حتى الرجل مثلي وقاعد يكشف لي اسمه ابطه بما فيه ولا كذا، أنا أشمئز منه، الفطرة تشمئز. الفطرة تشمعين يعني لا مروءة ولا حتى راحة ولا حياة ولا منظر جميل. كيف يتحول إلى حسن وربما أن هذا الزي الذي ظهرها بهذه الصورة المزرية عند الفطرة السليمة المستحسنة عند الظن والخرص والوهم ربما أنها كانت أيضا بمبلغ يعني تشتري بمبلغ أكثر من مبلغ ثوب الحياة وثوب الحشمة بمبلغ أكثر سبحان الله يأخذ الفلوس ويأخذ عليها أيضا القيم معا. هذا مظهر إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فإذا بدأ التبرج من وسط الدار هذه المرأة يسهل عليها بعد ذلك تحول وسيلة سترها في الخارج إلى وسيلة أخف بعدين وسيلة أخف أيضا بعد ذلك خلاص أصلا ألفت التعري ألفت التكشف فما عليه وسط الدار وخارج الدار يكون سواء. ولذا بدأ كثير من النساء في كثير من مجتمعاتنا بداية استعمال الأدراج وسط مجتمعات النساء لكن من دون ما يظهر شيء بين السرة والركبة ويقولون إنما عورة المرأة بين السرة والركبة. طيب تطور الأمر صار في واحد يظهر من تحت السرة شوي في فتحة ما بين السرة وما تحتها وين في فتحة من 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 الخلف كذلك تحت السرة وين في فتحة قليل من فوق الركبة الله. وإلى فين نمشي كيف نستحسن هذا يعني يضيع علينا حقائق الإيمان وحقائق التبعية للقائد في المسار صلى الله عليه وسلم باستحسانات وهمية خيالية نتبع فيها من لا خلاق له والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فنحن نريد أن نعرف من مهماتنا في الحياة أن ننكشف عنا الوهم والظن إلى حقيقة ندرك بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة بانطلاقنا بنور رباني في مسارنا في هذه الحياة وأنتن في مثل هذه المرحلة من أعماركن تدور عليكن دائرة عظيمة وسط المجتمعات ووسط الأسر ووسط الجامعات أيضا. وكم من حسن توجه تصير به جامعة أو كلية أو مدرسة مصدر نور للبشرية مصدر حفظ من الأسواق مصدر انكشاف للحقيقة بواسطة ذلك الوعي والفهم والعمل عليه بنور القرآن ونور سنة المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. هنا أسئلة يقول ما حكم ضوابط خروج المرأة إلى سوق العمل أو التعليم سوق العمل أو مكان التعليم أو محل الزيارة أو مكان الاجتماع في الزواج وغيره أو محل الوظيفة. الضوابط في كل ذلك ضوابط ملازمة الفرض في الستر البعد عن خضوع القول فضلا عن النظرات المحرمات أو عن الاحتكاك الذي يثير السوء. الضوابط هذه تجعل المرأة لابسة جلباب حيائها قبل أن تلبس جلباب الثوب. قال سبحانه وتعالى في وصف ابنة نبيه شعيب حينما جاءت إلى سيدنا موسى لتوصل إليه الخبر أن والدها يدعوه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاءته إحداهما تمشي على استحياء هذه الضوابط التي نجد فيها ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم أن تتعطر فيشم عطرها الرجال ويجد ريحها الأجانب ومن حرمتي أن تتزين فيطلع على زينتها حتى قال إن المرأة إذا استعطرت فمرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد بيّن لنا صلى الله عليه وسلم أن الزنا الذي هو الجريمة الكبيرة الفاحشة له معنى ينتشر في الأعضاء قبل الفاحشة الكبيرة، فسمى للعين زنا، سمى للسان زنا، سمى لليد زنا صلى الله عليه وسلم، سمى للأذن زنا، فسمى النظر للعين زنا، وسمى المس لليد زنا، وسمى الكلام الخبيث زنا، وسمى الاستماع بالأذن زنا صلى الله عليه وسلم. سماه بهذا المسمى لننفر مما يضر، لننفر مما يوقعنا في الشر. إذن فالضوابط راجعة إلى التزام وإلى تنفيذ أحكام وإلى وجود فائدة وحاجة من هذا الخروج لا يمكن أن تتوفر وتحصل بغير بأسلوب أقرب إلى نفع المجتمع وإلى حمايته من هذا الأسلوب. فاختيار الأسلوب عند وجود الحاجة ووجود المنفعة مع وجود ما أشرنا إليه من الضوابط، فهذا هو الأمر الذي جاءت به الشرائع حتى جاءت شريعة النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ونحن نعلم أنه لم ينكر شراء المرأة الذهب من 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 دكان بعض اليهود، ولم ينكر أن يبيع اليهود على النساء، ولكن أنكر أن تبدو أي بادية من الإخلال بالقيم. وقد كان لليهود بنو قينقاع سوق في المدينة، وجاءت المرأة بعد أن أنزل الله آيات الحجاب، فأرادوها اليهود على كشف وجهها فأبت أن تكشف، فاغتاظ بعض اليهود وجاء إلى طرف ثوبها وهي غافلة من ورائها، فربطه بثوب بالطرف الأعلى، فلما قامت ارتفع الثوب وانكشف ساقها وانكشفت رجلها، فضحكوا فصاحت. فإذا بمسلم هناك جاء وقال هكذا تصنعون بالقيام وبشؤوننا ونسائنا، فلطم اليهود لطم فقتل. فجاء اليهود وجاء المسلمون، بلغ النبي الخبر، فقال هذا نقض من العهد من بني قينقاع، فلا يجاوروننا بعد اليوم خلاص. وخرج إليهم فأجلاهم وأخرجهم عن المدينة لأجل حرمة امرأة وكرامة امرأة امتدت أيديهم إليها. فالذي يتساهل بالضحك في غير محله والكلام السيء في غير محله ثم يقول قلبي طاهر وما عندي شيء، يقول مغالط لنفسك، صاحب ظن ووهم. من أطهر من محمد بالله عليك؟ من أطهر من محمد؟ يأتي النساء لمبايعته، مبايعته على الدين والإيمان، فيبايعهن كلاما، وقد يمد لبعضنا ثوبه فتمسك ثوبه وما صاف حمراء، ما صاف حمراء صلى الله عليه وسلم، ولا استعمل شيئا من تلك الكلمات مع أحد من النساء الصغيرات ولا الكبيرات صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال تعالى وإذا سألت في أمهات المؤمنين وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن سبحانه وتعالى. كيف يكون التعامل مع الأفكار والتيارات الإسلامية المتضادة؟ خلي ما تضادت فيه وانظر إلى الأصل، أرجع إلى أصل الإيمان واليقين والتقوى والأدب، وما كان أوضح وأفصح أولا ثم وهو ما جرى عليه الرعيل الأول وصالح الأمة على مدى العصور الماضية. وحصول التضاد هذا من حصول الخلل في فهم ووعي الإسلام نفسه، وإلا فالشريعة الغراء بما احتوت مما جمعت عليه السواد الأعظم من الأمة على الهدى والحق، فيها بعد ذلك نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لو أحسننا العمل بها لتلاشى كل معنى التضاد والتباعد والتباغض الذي بين أفراد الأمة وبين جماعاتها. لكن الخلل في الأفراد وفي الجماعات هو التعصب للآراء وتحكيمها في الشرع وأخذ الفهم في الشرع على غير وجه ومن غير سند ومن غير تربية وتزكية نفس، وإلا فدين الله لا يفرق ولكن يجمع. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء، برأ الله نبيه منهم، فكيف أنت ترضى تكون معهم؟ الله برأ نبيه منهم، لست منهم بشيء، إنما أمرهم إلى الله ثم نبيهم بما كانوا يفعلون جل جلاله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقد مضت على الأمة قرون وأمور بين أهل السنة والجماعة لا جدل فيها، وأمور مجمع أيضا عليها لو اهتموا بها لكفتهم شر هذا العصبية لبعض الفرعيات والآراء التي يجعلها صاحبها كأنها الدين كله، ويريد أن يمس من الآخرين ويودي الآخرين وينال من الآخرين في مال أو عرض أو دم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا خلل عظيم حدث على الأمة في فهمها لدين الله سبحانه وتعالى. وإلا فكلما ازداد المؤمن علما ازداد تواضعا وازداد خشية وازداد رحمة، ولم يزدد تطاولا ولا سبا ولا إثارة للنفوس ولا أذى ولا شرا ولا إرادة ضر وإضرار بالغير. ينظر المجتمع يقول المرأة المتعلمة نظرة سلبية مما أدى إلى عنوز هذا الكثير منهن، وهذه النظرة صحيحة وما هو أهل هذه النظرة صحيحة ما هو الأصلح لها. المسألة ليست في مجرد تعلم ولا وظيفة، والتعلم لأي علم كان إنما يكون حاله على حسب النية فيه وكيفية استعماله، كذلك الوظائف. ونقول أنه ليس هناك إطلاق في النظرة إلى التعلم أو إلى الوظيفة، ولكن كل ما اقترن به ما يخل بالرفعة والقيم والمكانة ولو لم يكن من باب أولى إن لم يكن تعلم وهو جهل والجهل أشنع، أو كان بطالة وفراغا يؤدي إلى سوء وإلى شر. فالمسألة ليست عائدة إلى نفس علم ولا إلى نفس وظيفة، ولكن ماذا يكتنفها وكيف تستعمل وعلى أي حال يقام بها. وعلى كل الأحوال فما يمكن القطع ولا الإطلاق في مثل هذه المسائل، ولنا ضوابط وقيم يكون المرجع إليها. ومع ذلك كله فكلما اعتلينا في أداء الوظائف أو في الأخذ للعلم على الوجه الأمثل كان ذلك أدعى لأن يعرف الناس أين تكون الفضيلة وما الذي يقبل وما الذي يرفض وما الذي يصح وما الذي يرد، مع أن قاعدة العمل على درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وواعد أيضا الاحتياط والحذر في الأمور والبعد عما يريب إلى ما لا يريب قواعد ثابتة أيضا في الشريعة فلتنزل منزلتها. ومع ذلك كله فليس في العلم ما يكون نقيصا ولا ما يكون ذما، إلا ما حرم الله من مثل علم السحر أو ما ساء استخدامه ولو كان علم الشريعة نفسه، وكذا على وجه أو يسيء استخدامه والعمل به فيكون الذم من هذه الحيثية لا من حيثية العلم نفسه ولا من حيثية الاطلاع ولا من حيثية الإدراك، على أننا في مجتمعاتنا نحتاج إلى أن ينهض عدد من النساء في كفاية كثير من المهن وكفاية كثير من الأعمال اللائقة بهن التي يخدمن بها الواقع والمجتمع، فليكن لنا في النظر إلى ذلك سبيل صحيح وانضباط في المنهج المليح. يكون بعض الأزواج مشغول دائما ولا يريد إصلاح شيء في البيت، يجوز تدخل المرأة أي رجل يصلح من وجودي مع وجودي أو في وجودي خمسة من الأبناء ومعه يتغفلوا إصلاح شيء في البيت بدخول رجل أجنبي عند المرأة إن كان ذلك مع وجودي غيرها. أبناء التي أشارت إليهم إن كانوا في سن النباهة واليقظة وكبار يعلمون نعم، أما إن كانوا أطفالا صغارا فلا، فوجودهم كالعدم، ولكن إن كانوا يقظين كبارا يعلمون ما يليق وما لا يليق فيجوز أن يدخل الرجل ويصلح من دون أن تكون المرأة عنده مكشفة ومن دون أن يكون مختليا بها. استخدام العطور بحجة التنزه عن الروائح غير الطيبة، نعم ينبغي التنزه عن الروائح غير الطيبة دائما، ولكن باستخدام شيء من العطر الذي تتعرض فيه المرأة لأن يشمه الأجنبي لا، بل هذا استنفاح عطر خبيث، استنفاح عطر خبيث في واقع المجتمع جديد، ولكن فلتستعمل الوسائل التي يكون لها رائحة لا تظهر إلا على مثيلاتها من النساء، أو لا تكون لها رائحة فلا تظهر، فإذا مرت بعد ذلك على الرجال أو حضرت معهم في محاضرة أو في مدرسة أو في شيء لم يشموا منها ذلك الريح المثير. فنعم يصح التنزه عن الروائح الكريهة، ولكن باستخدام ما حرمته الشريعة من برائحة تظهر للأجانب لا، لا يكون ذلك ولا يجوز، إنما يجب أن تكون الوسيلة مجرّة في الشرع كما تكون الغاية أيضا مجرّة في شريعة الله تبارك وتعالى. والخطيب مع خطيبته والتحادث هاتفيا قبل العقد هو أجنبي عنها، وإن خطبها 20 مرة وإن سلم لها 20 مليون مقابل الخطبة فهي أجنبية وهو أجنبي، حتى تأتي كلمة الله زوجتك قبلت، ها إذا جاء تحولت زوجة له. أما قبل هذا لا بالخطبة ولا بالجهاز ولا بالطرح ولا بالدبلة ولا بغيرها تصير زوجة له، فحكمها حكم أي أجنبية أخرى لم تدخل بعد في عصمته ولم يحل النظر. أحلت له الخطبة، الخطبة لها أن يرى وجهها وكفيها فقط، فإذا خطب انتهت المسألة، انتهت إذا عزم الخطبة انتهت المسألة، فلا يكون التحادث معه إلا كالتحادث مع رجل أجنبي، وكل ألفاظ تخرج عن الأدب أو ترجع إلى الخضوع بالقول فهي محذور شرعا خارج عن منطق الشرع حتى يعقد بها فتصير زوجته. وكذلك ما يتعلق بالمقابلة الشخصية في حضور أحد من الأهل بعد النظرة التي هي سنة يترتب عليها الجزم بالخطبة انتهى، ما عاد له بعد ذلك إلا مثله مثل غيره، فليقابل الرجال من أهلها ما شاء، ولم تزل أمه أيضا أمها أجنبية له لأنه لم يعقد بعد على البنت حتى يعقد على تلك البنت. وإذا تساهلنا بهذه الأمور فهي الخطوات التي تؤدي إلى ما بعدها. الذي نرتدي والمكون من بالطو العباية والبرقع والنقبة هذا هو العجاب الذي أمرنا به الله، الحجاب الذي أمر الله به كل ما يستر محاسن المرأة ويكف أعين الخيانة من أهل القلوب المريضة هو هذا الحجاب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فكل بعد ذلك ما كان فيه لفت نظر أو زينة، كما حدث من جملة الخطوات أنهم يجيبون حجاب مزين هو في حد ذاته مشجر ومنقرش وفيه زينة. نقول إنما شرع الله الحجاب لنبدي الزينة أو لنسترها، لنسترها. فإذا كان هو زينة فيحتاج إلى حجاب، هذا الحجاب يحتاج حجاب لأن الله شرع الحجاب من أجل ستر الزينة، فإذا تحول هو زينة نقول هات له حجاب ثاني غطوا من أجل أن تكون نفذت الأمر، لأن الله ما شرع الحجاب لنظهر الزينة ولكن لتصان زينة المرأة عن الأعين الخائنة، فلذلك شرع سبحانه وتعالى الحجاب. فإذا تحول الحجاب نفسه إلى زينة فواحدة من الضحكات والخداعات التي تخدع بها المرأة نفسها وتغش بغيرها وتقول أنها متحجبة وفي الواقع أنها متزينة لا متحجبة متبرجة وهكذا. أيضا الغناء، الغناء كل ما كان فيه من الكلام الذي ليس فيه مجانة وليس فيه رفث ويؤدى بألحان أيضا لا يكون معها آلات محرمة ولا حركات مثيرة فهو حلال، وما كان من كلام الميوعة وكلام المجانة لا يجوز التغني به، وما كان يثير الشهوة لا يجوز التغني به، وما كان معه آلات محرمة في الشرع لا يجوز التغني به، وما كان باختلاط رجال بنساء لا يجوز من الغنى، وما سليم من كل الذي ذكرنا فهو غناء حلال وجائز. وفيه إن من الشعر لحكمة، وفيه ما دخل أبو بكر الصديق ووجد المرأتين تغنيان بدف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متجع مغطي وجهه، فقال أم زمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فكشف صلى الله عليه وسلم وجهه وقال دعهما يا أبا بكر. وكانوا في أيام عيد ويتغنيان بكلام حسن طيب ولا يستعملان من الآلات إلا مثل هذا الدف والطار، فبذلك قال دعهما يا أبا بكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي الضوابط للغناء، فلنتغنى بالكلام الطيب وفي المكان المناسب والذي لا يكون فيه إشراف على إخضاع القول. كيف يكون وقت غناها يسمعها الرجال الأجانب يقبلون متعمدين، أو تفتح لذلك ميكروفون وسماعة حتى تسمع من الخارج؟ وقد حصل في مجتمعاتنا أنه جاء في بعض البلدان جماعة من الشباب من أجل استماع غناء النساء، ولا يخفى ما في ذلك من الشر والمفاسد. إذن فليكن صوتها مقتصر على النساء وسط المكان، وليكن الألفاظ مختارة ليس فيها مجانة ولا خلاعة ولا ميوعة، فإذا كان كذلك فالغناء أصله بهذه الضوابط حلال. تسافر لغرض الدراسة دون محرم معها، تأتم بالسفر ثم لا بالاستقرار هناك إذا كانت في محل آمن، إنما السفر نفسه يكون مع زوج أو محرم وقت السفر، فإذا أوصلها إلى مكان بعد ذلك آمن فيه آمنة فيه لا تسافر، لم يكن هناك إثم في بقائها في مكان آمن لا تكون معرضة فيه للتطاول عليها ولا لإفسادها. وأما إدخال السرور على قلب النبي محمد فبخدمتنا لشريعته في مساكننا وجامعاتنا وأماكننا ومعاملاتنا وأزيائنا لنكون في التبعية له عليه الصلاة والسلام، ولا أسر لقلبه من نشر دينه وتعليم أحكام شريعته لمن حوالينا، فلنربي على ذلك أبناءنا ولنكن سببا لنصرته ونصرة دينه، وهذا سرور قلبه، ولنقرن ذلك بمعاني المحبة مع كثرة الصلاة والسلام عليه، فهو القائل إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة. وفقنا الله وإياكم ونفعنا بما استمعنا وبما قلنا وبما جمعنا عليه من هذا الهدى والخير، واجعلنا من الهداة المهتدين، وأجرى على أيديكن الخير في جامعة حضرموت وفي بيوتكن ومنازلكن ومجتمع حضرموت وحيثما كنتن وأينما كنتن، اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين مفاتيح خير مغاليق للشر تنشر بنا النور والهدى وتجعلنا سببا للحفظ من الزيغ والردى. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وافتقنا للخير وأعنا عليه، عصمنا وإياهن من موجبات الندامة في الدنيا ويوم القيامة، وعصمنا من أن ننخدع بما يقطعنا عنك أو يحول بيننا وبين رضاك، واجعلنا وإياهن ممن ترعاه عين عنايتك، واجعلنا ومن في بيوتنا من سعداء الدارين، واجعلهن من الصالحات المؤمنات القانتات العابدات المنيبات الداعيات إليك على مسار حسن ومسلك طيب مقبول عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تصرفنا من المجلس إلا بقلوب تلالأت فيها أنوار الإيمان والمعرفة والإقبال والخوف منك والرجاء فيك وفيما عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلح اللهم جميع أسرنا وأهلينا خاصة والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عامة صلاحا واسعا يا مصلح الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.